بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، وغفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال في مسألة التكفير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 35 صفحة 65 و100 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما سبق استشهد به المؤلف رحمه الله على مسألة التكفير والتفسيق، وأن هذا لابد أن يكون عليه دليل مما دل عليه القرآن أو السنة والإجماع، لأن المسألة ليست بالأمر الهين. فقال رحمه الله: أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق على ما كما دلت يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فمن اتصف أقول من اتصف بصفة دلت عليها النصوص الشرعية من الصفات التي يحكم بكفر فاعلها، فلدلالة النصوص على ذلك يحكم بكفره أو فسقه. قال رحمه الله: فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. لا يحكم يعني على كل شخص حصل منه ما يظهر أنه كفر أو فسق يحكم بكفره أو فسقه، حتى يثبت في حقه بشروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة. فمن كان هذا حاله لا يحكم بكفره. قال: أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر الأشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. كانت الأحوال في الماضي وسائل نقل النصوص من القرآن والسنة قليلة، بل قد كانت يعني قبل تدوين القرآن كان القرآن مدونا على أشياء متفرقة، فلا يستغرب أن ينكر الشخص ما سمع ما لم يسمعه من قبل. لكن مع وجود الوسائل وتدوين العلوم والحديث وكتابة القرآن ثبت ذلك وحفظ واستفاض، حتى أصبح يعني من يجهله هو الذي يثرب عليه. ومع ذلك لو جهل أو أنكر فإنه لا يحكم بكفره حتى يبين له. إلى أن قال فإن هؤلاء يكفرون، لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، هذا هو أصل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الخطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله به، الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحا مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 440 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
ختم هذا المقال وهذه المسألة بأن الإنسان في هذا الباب يحذو حذو النصوص الموثوق بها كتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه على ذلك، ولا يكون في تكفيره أو تفسيقه تابعا لمذهب أو متأثرا بقول أو واثقا بشخص، لأن هذه المسائل لا تؤخذ من الأشخاص ولا من المذاهب ولا تؤخذ من الآراء والاستحسان أو هذه أحكام على شخص معين. وفي نفس الوقت الإنسان لا يدري ما يكنه ذلك الشخص، فربما يظهر شيء لا يعتقده، وإنما حصل لسبب من الأسباب أو لظرف من الظروف ألجأه إلى ذلك، فلا يحكم عليه بمجرد هذه الخاطرة التي خطرت، لا ندري عن ظرفه الذي أخضعه إلى الاتصاف بها. وحذر رحمه الله مما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وهذا خطأ فاحش. كون الإنسان يذلل الأدلة الشرعية لآراء الرجال وأفكارهم ليصححها هذا خطأ، بل يجب عليه أن يقيس أقوال الرجال والمذاهب والآراء على ما في القرآن والسنة، فما وافقها أخذ به وما خالفها تركه مهما كان القائل. الكتاب والسنة حاكمان على مذاهب الناس وآرائهم، وأما أهل الابتداع وأهل الأهواء فإنهم لم يتورعوا حتى في باب الأسماء والصفات. إذا حكموا في باب الصفات بحكم وفوجئوا بأن القرآن أو السنة يخالفهم في ذلك، إما يردوه وإما يؤوله حتى يبقى قولهم هو الذي يختارونه، ولأنهم اعتمدوا في ذلك على العقل. فما أثبته العقل أثبتوه وإن خالفه الدليل من القرآن والسنة، وما نفاه العقل نفوه وإن خالفه الدليل من الكتاب والسنة، وهذا خطأ وضلال بين. قال رحمه الله: الناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. العاقل هو الذي يستفيد من أخطاء الآخرين، فإذا رأى من هذا حاله وجب عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، وأن يجنبه طريق هؤلاء الهالكين الضالين الذين ضلوا. ولأن الله سبحانه وتعالى وعد من سأله في أي باب وبأي سؤال، سواء كان سؤال مسألة أو سؤال عبادة، سؤال العبادة أعظم، يسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا رأيت كثرة الهالكين فالجأ إلى الله جل وعلا واسأله التوفيق والسداد والإلهام، وأن يقيك ويحميك شر الفتن التي هلك فيها الآخرون. بعض الناس يرى بأن يعني ما يصيب البدن من المرض أو يصيب الإنسان من الفقر أو الحاجة، هذه يراها بأنها شديدة عليه، تستحق الدعاء والسؤال لله جل وعلا أن يصرف ذلك. وهذا لا شك أن الإنسان بحاجة إليه، يسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه الأمراض والأسقام التي تفتك بالبدن، لأنه إذا مرض قل إنتاجه في الخير وقل قيامه بالعبادة. لكن أخطر من هذا مرض الفكر ومرض العقل، إذا مرض بالشبهات والشهوات، حينئذ يكون الإنسان هلاك قلبه وضلاله أعظم من هلاك البدن بالمرض. لهذا ختم رحمه الله بهذا السؤال، قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين صلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. هذا سؤال ينبغي للإنسان أن لا يغيب عن ذهنه ولا يستكثر منه، لا يستثقل الاستكثار منه، بل كلما ذكره فليدعو الله به. القلوب بحاجة إلى هداية الله جل وعلا، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لعلمه عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، وغفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال في مسألة التكفير: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 35 صفحة 65 و100 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما سبق استشهد به المؤلف رحمه الله على مسألة التكفير والتفسيق، وأن هذا لابد أن يكون عليه دليل مما دل عليه القرآن أو السنة والإجماع، لأن المسألة ليست بالأمر الهين. فقال رحمه الله: أصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق على كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. من اتصف بصفة دلت عليها النصوص الشرعية من الصفات التي يحكم بكفر فاعلها، فلدلالة النصوص على ذلك يحكم بكفره أو فسقه. قال رحمه الله: فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. لا يحكم يعني على كل شخص حصل منه ما يظهر أنه كفر أو فسق يحكم بكفره أو فسقه، حتى يثبت في حقه بشروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة. فمن كان هذا حاله لا يحكم بكفره. قال: أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. كانت الأحوال في الماضي وسائل نقل النصوص من القرآن والسنة قليلة، بل قد كانت يعني قبل تدوين القرآن كان القرآن مدونا على أشياء متفرقة، فلا يستغرب أن ينكر الشخص ما سمع ما لم يسمعه من قبل. لكن مع وجود الوسائل وتدوين العلوم والحديث وكتابة القرآن ثبت ذلك وحفظ واستفاض حتى أصبح يعني من يجهله هو الذي يثرب عليه. ومع ذلك لو جهل أو أنكر فإنه لا يحكم بكفره حتى يبين له. إلى أن قال فإن هؤلاء يكفرون، لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، هذا هو أصل أهل السنة والجماعة لهذه المسألة الخطيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله به، الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحا مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال سنة 440 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
ختم هذا المقال وهذه المسألة بأن الإنسان في هذا الباب يحذو حذو النصوص الموثوق بها كتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه على ذلك، ولا يكون في تكفيره أو تفسيقه تابعا لمذهب أو متأثرا بقول أو واثقا بشخص، لأن هذه المسائل لا تؤخذ من الأشخاص ولا من المذاهب ولا تؤخذ من الآراء والاستحسان أو هذه أحكام على شخص معين. وفي نفس الوقت الإنسان لا يدري ما يكنه ذلك الشخص، فربما يظهر شيء لا يعتقده، وإنما حصل لسبب من الأسباب ولظرف من الظروف ألجأه إلى ذلك، فلا يحكم عليه بمجرد هذه الخاطرة التي خطرت لا ندري عن ظرفه الذي أخضعه إلى الاتصاف بها. وحذر رحمه الله مما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وهذا خطأ فاحش. كون الإنسان يذلل الأدلة الشرعية لآراء الرجال وأفكارهم ليصححها هذا خطأ، بل يجب عليه أن يقيس أقوال الرجال والمذاهب والآراء على ما في القرآن والسنة، فما وافقها أخذ به وما خالفها تركه مهما كان القائل. الكتاب والسنة حاكمان على مذاهب الناس وآرائهم، وأما أهل الابتداع وأهل الأهواء فإنهم لم يتورعوا حتى في باب الأسماء والصفات. إذا حكموا في باب الصفات بحكم وفوجئوا بأن القرآن أو السنة يخالفهم في ذلك، إما يردوه وإما يؤوله حتى يبقى قولهم هو الذي يختارونه، ولأنهم اعتمدوا في ذلك على العقل. فما أثبته العقل أثبتوه وإن خالفه الدليل من القرآن والسنة، وما نفاه العقل نفوه وإن خالفه الدليل من الكتاب والسنة. وهذا خطأ وضلال بين. قال رحمه الله: الناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. العاقل هو الذي يستفيد من أخطاء الآخرين، فإذا رأى من هذا حاله وجب عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، وأن يجنبه طريق هؤلاء الهالكين الضالين الذين ضلوا. ولأن الله سبحانه وتعالى وعد من سأله في أي باب وبأي سؤال، سواء كان سؤال مسألة أو سؤال عبادة، وسؤال العبادة أعظم، يسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا رأيت كثرة الهالكين فالجأ إلى الله جل وعلا واسأله التوفيق والسداد والإلهام، وأن يقيك ويحميك شر الفتن التي هلك فيها الآخرون. بعض الناس يرى بأن يعني ما يصيب البدن من المرض أو يصيب الإنسان من الفقر أو الحاجة، هذه يراها بأنها شديدة عليه، تستحق الدعاء والسؤال لله جل وعلا أن يصرف ذلك. وهذا لا شك أن الإنسان بحاجة إليه، يسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه الأمراض والأسقام التي تفتك بالبدن، لأنه إذا مرض قل إنتاجه في الخير وقل قيامه بالعبادة. لكن أخطر من هذا مرض الفكر ومرض العقل، إذا مرض بالشبهات والشهوات، حينئذ يكون الإنسان هلاك قلبه وضلاله أعظم من هلاك البدن بالمرض. لهذا ختم رحمه الله بهذا السؤال، قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين صلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. هذا سؤال ينبغي للإنسان أن لا يغيب عن ذهنه ولا يستكثر منه، لا يستثقل الاستكثار منه، بل كلما ذكره فليدعو الله به. القلوب بحاجة إلى هداية الله جل وعلا، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لعلمه عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم.